الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فتبين لنا من الكلمة الماضية أن العقل آلة وكرامة من الله عز وجل للإنسان يستعملها في مصلحة نفسه، وأن دورها في الدين كمثل دور العين في الضوء، فهي تنظر في نور الله عز وجل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فينتفع الإنسان بمعاني التنزيل ويفهمها فهما صحيحا مطابقا لمراد الله، ويحذر على نفسه أن يفهم فهما خاطئا بسبب تقصيره أو بسبب اعتماده على أهل البدع والأهواء الذين يحرفون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المسلم متبعا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون عقله نعمة عليه ما دام يستعمل استعمال صحيح. النقطة المهمة هو أن يعلم كل مسلم ومسلمة أنهم هم المخاطبون بكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن ديننا دين الإسلام ليس فيه معنى المبتدع في الأديان الأخرى بعد الأنبيائهم مما يسمى برجال الدين، فيجعل كلام ما يسمى عندهم برجال الدين حجة قائمة بذاتها. لا، نحن عندنا هذه الأمة من شرفها وفضلها أن فيها العلماء، لكن العلماء الذين في هذه الأمة وظيفتهم أن يبلغوا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم الناس معنى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم واسطة إلى الحق، لا يبتدئ الحق منهم وليسوا بمعصومين، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى جميعا ينهون أشد النهي عن تقليدهم. لماذا؟ حتى لا يفتتن الناس بهم أو يجعلوا يعني قولهم فيه الحجة. ولذلك لما ذكر في مجلس الشافعي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل يسأل الشافعي، يقول له: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فقال له رحمه الله تعالى: أرأيتني خرجت من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ كيف لا أقول به؟ فانظر كيف كان يربي العلماء الناس على اتباع الحق، ويبينون حقيقة دورهم مع العلم. فلذلك ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أنه هو المخاطب بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستيقن أن كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح وبين. فالإنسان الذي يعلق قلبه بالله ثم يحرص على أن يستقي الحق من موارده الصحيحة، فإن الله جل وعلا ييسر له حسن الفهم وحسن الاتباع. وأحببت هنا أن أذكر يعني أمثلة يسيرة تبين كيف يعني أن التطبيق الصحيح لفهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا نأخذ يعني مثالين صحيحين على طريقة أهل السنة، ثم نحاول أن نأخذ مثالين لتحريف أهل البدع والأهواء لمعاني كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضح للمسلم كيف يبحث عن الحق وكيف يفهم ويتبع في كل شأن دينه. فمثلا هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب فيه غلاما صغيرا في السن ومعه طير يلعب به، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فالنغير طير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يداعب ويلاعب هذا الطفل ويتلطف معه، فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ العلماء استنبطوا من هذا الحديث مثلا أنه يجوز أن تحبس الطيور وتقتنى، واستفادوا كذلك ملاطفة الصبيان، واستفادوا جواز تكنية الصغير. فأنت الحين لما تسمع يعني لما يسمع المسلم والمسلمة هذه الفوائد من هذا الحديث، يجد أن في دلالة واضحة وبينة، فإذا اعتقدها هو يعتقد مدلول هذا الحديث، فالعالم وضح معنى موجود في الحديث يفهمه المسلم من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو سأل سائل، نأخذ مثال آخر له علاقة مثلا في الطيور، لو سأل سائل: أنا أقتني طير كالبغبغاء أو المينا أو بعض الطيور التي عندها قدرة على محاكاة الأصوات والكلام. فيقول لو أني اتخذت وأخذت أردد له وأعلمه فهل يجوز لي ذلك؟ فهنا طبعا المسلم اللي على درجة من البصيرة سيعلم أنه يجوز له ذلك، لأن الله جل وعلا قد قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا كل شيء مسخر للإنسان ما لم ينهى عنه. وقد تقدم في الحديث السابق جواز حبس الطيور، فكون طائر يحبس ويعلم في شيء يعني فيه تسلية للإنسان أو نوع منفعة فهذا الأصل فيه الإباحة. ومن الممكن أيضا يعني من وجوه الاستنباط أو من وجوه المعاني الصحيحة أن يقاس على ما ذكره الله تبارك وتعالى من جواز تعليم الكلاب والصقور وما في معناها، مثل ما قال الله جل وعلا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالله جل وعلا قد أباح الكلب المعلم أن يصيد للإنسان، فدل على أن تعليم البهائم والعجماوات ما فيه منفعة الإنسان مما جرت به عادة الناس هذا مباح. فهنا هذا استدلال ما في تكلف، واضح كل الاستدلالات الصحيحة يعني في الغالب، نضع كلمة في الغالب لمجرد يعني تتميم الكلام، فمع التأمل يجد أن الصلة بين المعنى وبين اللفظ واضحة بين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤخذ من المعاني. لكن تعال مثلا إلى مثالين لفعل أهل البدع. نحن نعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التماثيل والتصاوير، وقال صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا المصورون. ومثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، ويمتنع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثالث عن دخول بيت لأن فيه صورة. فكل هذا دال على أن الصور والتماثيل محرمة، الصور التي يخلقها يضاهون بها خلق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من التصاوير محرم، لما تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم أن هذا أمر محرم واضح. فماذا يصنع أهل البدع؟ يأتون لمثل هذه الأحاديث حتى يبينوا أنهم يعني معاصرين وأنهم معايشين للواقع وأنهم متقدمين وأنهم وأنهم، ويجاملون يعني الطوائف هذه التي لا ترفع رأسا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا هذه أحكام قد مضت وعفى عليها الزمان. لماذا؟ إنما كانت من أجل أنه لما كان الناس يعبدون الأصنام فمن أجل ذلك حرمت، الآن لا، وما يوجد يعني مسلم يعبد ولا يوجد إنسان، هكذا يقولون. فهنا إذا نظرت إلى استدلالهم واستنباطهم تجده خلاف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تعلم أن هذا مصادم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن هذا المتكلم متحدلق متفلسف متبع للعقل من أهل الأهواء والبدع، فتحذر وتحذر أمثاله. يعني فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله عنه وارضاه كما في صحيح الإمام مسلم مخاطبا بعض التابعين واسمه أبو هياج الأسدي، يقول له علي رضي الله عنه وارضاه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. فيأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة ما زالوا يأمرون ويعملون بهذه الأحاديث، فدل على أنها محكمة وغير قابلة لتغيير معانيها كما يصنع أهل البدع والأهواء في هذا الزمن أو غيره. ثم إذا كان في زمن الصحابة والتابعين يوجد المقتضى لطمسها، فكيف يقال أنه يعني هذا الأمر زال معناه؟ فهذا فيه يعني أن نحن خير من الصحابة والتابعين. ثم هؤلاء ألا يعلمون أن ثلث أهل الأرض اليوم هم من عبدة الأوثان؟ ف فالمقصود ينبغي للمسلم أن يكون فطنا حيا منير القلب يكشف، لا يغرك الشخص بهيئته وصفته الدينية ولبسه وكلامه وترنمه وتلاوته وخشوعه، هذه أشياء شخصية ترجع له، يختار لبسه يختار طريقة كلامه، أنت عليك بالحق، لا يغرك هؤلاء أو بكاءه وعويله أو على المسلمين، لا أنت تختبر الناس بالحق الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتنازل عن حقك هذا، وإلا سيضيعك أهل الأهواء والبدع ويوقعونك في الفتن. نأخذ مثال آخر، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ليكونن أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهناك أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تحرم المعازف وهي آلات الطرب، ولم يبح الدين إلا الشعر والترنم به حال السفر أو الغناء به مجردا في بعض الأحوال. فلما يأتي مثلا الناس في هذا الزمن ويقول لا ما في بأس أنا أسمع الموسيقى وأسمع وينتسب إلى العلم والدين، ما ينبغي أن يغرك ولا ينبغي أن تلتفت إليه. وهنا لابد أن أذكر فائدة مهمة، وهو أن المسلم كونه يضعف إيمانه أو تغلبه نفسه فيقع في شيء من معصية الله وهو يعتقد أنها معصية، فهذا خير له مليون ألف مرة من أن يحرف المعصية إلى الإباحة كما يصنع أهل البدع، فهذا أشر وهذا أضر على دين الإنسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاتباع الكتاب والسنة، وأن نفهمهما فهما صحيحا، وأن نحذر من فهم وطرق أهل الأهواء والبدع في فهم الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.